أهدف عبود الله تعالى في تفسير سورة الأعلم وهي السورة 87 في تفسير المصحف السيد. وهي سورة مكية وآيتها 19. قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عبيد وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرئ من القرآن، فجعل يقرئ لنا القرآن، يعني هذا أول ما اشتغل به تحصيل الناس القرآن حينما ذهب سفيرين إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين رضي الله تعالى عنهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح حكم ربك الأعلى في سور مثلها. فما جاء يعني ما وصل المدينة حتى كنت حفظت سورة سبح حكم ربك الأعلى في سور مثلها. فعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. ففرج به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين فيوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث عافية. وربما الذي سمع في يوم واحد فقرأهما، يعني وافق يوم العيد ويوم الجمعة، فكان يقرأ هنا أحيانا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة في ما. وهذا الحديث رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. سبح ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحو ذلك، كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالاسم صلة، وسر إراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا لا تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد إثره، كما يقال سلام على المجلس العالي، وعلى المجلس العالي. هذا ما ذكروه. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة. سبح اسم ربك الأعلى المكتوب هنا سبح ربك الأعلى. يؤيده أن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى. ولم يكن يقولون سبحان اسم ربنا الأعلى، إنما كانوا يقولون سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقول الأول في الآية سبح اسم ربك يعني نزه ربك، أو سبح ربك نزه عما يصفون به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وهذا ما يكون كما قلنا شبه الرب نضبط في الاسم هنا قبل الرب، أن المروه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه، كما قال جلالة الملك سلوم الأمير قبيلة سماحة الحكام، فتأتي هذه قبل يعني الاسم الذي تدخله، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال كلام على المجلس العالي. هذا ما ذكروه. وثمة وجه آخر، وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى، لأنه يستحيل اكتناء ذاته العلية سبحانه وتعالى فيعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى. فأدخل تنبيها على ذلك، أدخل اسم سبح اسم ربك، كان تنبيها أننا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه الحسنى. وإما يؤجله ما ندوى من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا سبحان ربي الأعلى كما رواه ابن جرير وغيره. وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سواه، سبح اسم ربك الأعلى يعني اسم هو لا تكون ابتلاء إنما هي المقصودة لذاتها. يبقى المكتوب تنزيه اسم الله، سبح اسم ربك، قدسه عن أن يسمى بهذا الاسم شيء سوى الله تبارك وتعالى، فلا يسمى شيء آخر أبدا باسم الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء يزعمون أنهم يستحقونها من أسماء الله عز وجل، كالناس والعياذ بالله زعموا أنها مؤنث من إيه؟ من الله. مثلا أخروا العزة من العزيز، فهذا هكذا كان يفعل المشركون. فالمقصود سبح اسم ربك، نزل اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى كما كان يفعل من تلك من تسميته الآلهة من بعضها الناس وبعضها العزى. فإذا الإسناد هنا على ظاهره ثبت اسم ربه، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفقه حيث رد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى، أن الاسم عين المسمى أو غيره. هذه من المسائل المحدثة من المسائل المبتدعة والتي يعني كره العلماء الانشغال بها. فهذا المحل كما يرد على من استغل بهذه الايه بان الاسم عين المسمى، ان الذين قالوا ان الاسم هو نفسه المسمى استغل بهذه الايه ان يثبت اسم ربك يعني يثبت ربا، يعني الاسم هو نفس المسمى. وهذا الى انه من الممتنع ان يامر الله عز وجل ان يسبح غيره، فلو كان الاسم غير المسمى لما امر الله بتسبيح اسمه عز وجل. قال ابن حزم واما قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى فهو على ظاهره دون تاويل، لان التسبيح في اللغه التي نزل بها القران وخاطبنا بها الله عز وجل هو تنزيه السيء عن السوء. وبلا شك ان الله تعالى امرنا ان ننزه اسمه الذي هو كلمه مجموعه من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب او منطوقا به، فينبغي تعظيم اسم الله عز وجل عن كل سوء سواء كان في النطق به او في كتابته، فاي ورقه مثلا ذكر فيها اسم الله عز وجل او كتب فيها اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتهان وهكذا. ورده مع الفرض هو ان معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى ومعنى قوله تعالى ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد، وهو ان يسبح الله تعالى باسمه، ولا سبيل الى تسبيحه تعالى ولا الى دعائه ولا الى ذكره الا بتوقف اسمه. فكلا الوجهين صحيح، وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص، ولا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والحمد بلا شك هو غير الله عز وجل، وسبح بحمد ربك وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرق، فبطل تعلقهم بهذه الآية. وفي الحقيقة يعني هناك تعليق على قول ابن حزم الأخير هذا من أنه لا فرق بين قوله تسبح باسم ربك العظيم وقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، لأن في قوله وسبح بحمد ربك هذه باء الإيه؟ الملابسة، باء الملابسة، يعني حينما تسبح هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده، يعني اسم التسبيح بالحمد أي هذه الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقل هنا نعم فإن تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده، يعني أنا أسبح الله وأحمده هذه تفيد المولى لك ذكر لكن في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وهذا الذي أثر عليه الحاكمية بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين فإن لم تأتي بحمد ربك للمولى بكر ولا كذلك هي في باسم ربك ومع اتساع اللفظ الكريم من أوله كلها فالأظهر هو الأول فالأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك يعني نزه ربك عما يخرج به المشركون من الولد والصليب ونحوهما وذلك لما أيده من الأحرار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك والله تعالى أعلى سبح اسم ربك الأعلى والأعلى هو الأرفع من كل شيء الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا والتدل اختلف ظاهره في إثبات العلو بلا تشبيه والمسألة معروفة سبحان ربي الأعلى هذا فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل الذي خلق تكوّن قال ابن القيم أي الذي خلق كل شيء تكوّن خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على إحكام واتفاق ودلالة على أنه قادر عن عالم الله تعالى قال كل مخلوقات مختلة متفقة متلائمة سوية أو مستوية دلالة على أنها قدرت من عن عالم سبحانه وتعالى ودلالة على أنها صنعة حكيم لأن كل شيء في موضوع أي شيء صلب الناس تأمل في خلق الناس تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء بحكمة وبسبب علم في موضوعه والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا وهي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تدخل في هذه الجينات فهذا عبارة عن جميل شفر الإنسان أكيد هذا دليل أكيد على أن هناك من دبر هذا أن هناك من يعني أحسن وأدخل الذي خلق فسوى إذا تأملت أي شيء على الحياة تقع عليه يعني إنسان إذا تأمل يعني ما يرد إلى خاطر الإنسان أن مثل الأسنان فكان أنت أن الأسنان دي لو إن الأضراس دي في الأمام أضراس الإنسان في الأمام والحواقع في الجانبين مثلا حيث يأخذ الإنسان فكل شيء أورا تفتنا هل هذه يعني المثال الإنسان في قفاله في مدخلة رؤيته عند الشعر مثلا الإنسان يكون في قلب مثلا أو العين في كل تحت يعني أنت تتعجب وتستغرب هذا وهذا لكن كل شيء أورا تفتنا الإنسان النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله غافل فقول تعالى الذي خلق فسوى فتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به خلق ماذا؟ ليعم كل ما خلق فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن ليدل أول منا على أنه قادر عن عالم وأنه قنعة حكيم والذي قدر كهذا أي قدر لكل حيوان ما يسبحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به وسبق أن مثل هذا بالتفصيل في كلام القضاء والقضاء وقلنا إن الهداية أنواع منها يعني منها الهداية العامة وهي هذه الهداية هداية كل مخلوق إلى ما يستحق حتى لو لم يكن عنده عقل لكن الله تعالى يعني يهديه إلى ما يستحق أنت إذا حرمت مطاردة نملة إذا حرمت مطاردة نملة هل تستثمر نملة أن تهرب طريقة سيئة أو ذبابة أو قنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدابة أو إذا رأت شيئا يجيها فإنها تتجنبه واضح هذه الهناية العامة التي هي لجميع المخلوقات الكثب الصغير الذي يجرى الأميولد يعني يدارس عملية الرضاع وكأنه خبيب عمي لما أخذ بروس ثالث هو ما يعني الجماعة تقدر هو دي أصلا يسموه الرب المنعكس ولا كذلك على قضية فترة ده تكتب بكثل ازاي لكن لو يجي أوجدنا الله سبحانه وتعالى ان الطفل اذا يعني موضوع الرضاع هذا شيء ان الطفل يعني ياتي به مع انه عمليه لثالثيه بالسنه ويجب انه من علمها بان يعني ياخذها هو الله سبحانه وتعالى واضح وهكذا يعني هذا الحكيم هذا في حد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بحكمته وعلمه وقدرته العزه وجل وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا المجال يعني نحن مطالبون جميعا بان نتامل ونطبق الذي قدر هذا حتى ان نقيم في كتابه المبارك كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه ذات التعليم عقل حصلا في هذا الموضوع واتى بامثله من هدايه المخلوقات الى ما يصلحها حكى باشياء عجيبه جدا في هدايه المخلوقات الى ما يصلحها من ذلك مثلا قال ان هناك طائر كانه اكل او يعني طائر معين جوارح الطيور يعني اكل فرقه او يعني ايه بيضة الحية يعني أهلها بطريقة معينة فمدى الحية اتلعت فرقا من الفقر معين الحية اتلعت فرق الفقر فأتى هذا الطائر وعلم بذلك ماذا فعل ينتقل لابنه أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة ما درس بقى الجزيل والصيدلية والصيدلة والشعبية عارف ليه نفس المنع الرحمة هي هداية نهاية سنة فيطير ظل يطير أمامه ويقترب منه حتى يفتح الصيدلة والصيدلة إلى أن أسقط فيه هذه الجدة السنة فقتل الصيدلة من علمه هذا حتى ابن القيم أيضا عن إناء فيه عسل إذا وضعته في وسط الحجرة ووضعته داخل حمام مائي يعني داخل الماء ويلحق السماء قلنا لي لا تجعل الناس بإيه فكل ماذا يفعل الناس تمشي في اتجاه الجدار ثم يقع على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عميد على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه فهذه هداية منع عمل هذا ما عندها عقل ولكن هذه هذا هو الهداية العامة أن يلهم الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يصلح من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الجبهه في المناطق الجليديه اذا اراد ان يصطاد شيء معين يستلزم داخل غرف الثلج فيلاقي طبقه الثلج تكون رصيفه فبيعرف ان تحتها شيء خير فنستطيع ان النفس يكون فيه بخار ماء داخل فالثلج ينطهر ويكون طبقه داخل فبيصطادها ويقمع منها الحديث هذا حديث يقول هو حديث سيد في الحقيقة عجائب كل الناس بارك الله فيها فإذا كانت متخيل يعني من ذلك أيضا حكى مثلا فأر كان بيأكل جيت أو يأكل جيت من فارمين معين فطبعا يظهر يعني يتناوب عن الجيت كل شيء أو الحياة من الآخر حتى نزل مستوى بعض رايح على حافة الجميل ومستوى الزيت ينقص من الزيت وكله فماذا فعل بالطائرة؟ راح بالماء في ماء وتاخد ماء وتصبه على وتصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافة الزيت اخف من طول عمالها هتطلع له الزيت وكده فتلاقي الجمعة لما لو عرفت كثافة هذه الاسباب هذه الهام الله سبحانه وتعالى ويعني الذي قدر هذا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى ما يصبحوا والحقيقه كما قلت من الوفاء في هذا كثيره جدا ومقيم رغم انه عاش من فتره بعيده لكن يعني ما شاء الله كان مطلعا واسعا جدا في هذا البيت نحن عندنا الان يعني العجب العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها الطبيعة، ليست قناة الطبيعة، هي مختصة فقط في مثل هذه الآيات. هم بيحدث نوع من الانضراب بالطبيعة، الطبيعة الصناعات الطبيعة الطيب، ولا يلتزمونها إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فيعني الألاتين المؤمن يستفيد من هذه الأشياء، لأن ذلك سبحانه والله عز وجل. فيعني عجائب سنة الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، يعني حتى البكتيريا، التي تسبب الأمراض وهي والانتهابات. كيف انها تتخضع من اي بقاء ما الذي يهديها خدمها مع كثره نوم هذه الضاد الخير الذي لا يؤثر فيها كثره الفيروس غير التفكير لكن الادويه المنظمه السم المنظم لا يستطيع ان يقاومها. من الذي هدفه الى هذا كله؟ هذا شيء مما يعني استطعنا ان نستهدفه وما خفيه من ايات الله كان اعظم. فيعني نقول انه ينبغي التفكر في هذه الايات المعروفه ونرجو ان تاتي فرصه اذا يمكننا بعد ذلك ان نتوقف عند ذكر هذه الانواع من الايات العامه الذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى يعني قدر لكل حيوان ما يصلحه فهدى اليه وعرفه وجن الانتفاع به. فالذي اخرج المرعى اي اخرج من الارض مرعى الانعام من ثروه النبات ما ترعاه الانعام من ثروه النباتات، الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، فجعله يعني هذا المرعى يكون فيه اكبر المرعى النباتات الخضراء حكايه ترعاها الانعام، فاخرج المرعى للمرعى الذي يكون اكبر واكبر فجعله يعني تجاره وحوله بعد ما كان اخضر نضرا وعلى قدرته ونضرته جعله غثاء اخيا، غثاء جافا يابسا تطير به الريح، احوى اي اكبر، احوى يعني اكبر، وهذه صفه مؤكده لغثاء، فجعله غثاء احوى يعني اكبر، لان الملائكه اذا يبس تغير الى الحوة، الحوة وهي الثواب قال ابن جرير. وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وبمعنى الكلام، والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى الثواب فجعله غثاء بعد ذلك. وهذا القول إن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود، ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود، زي ودهانتان اللي هو شديد القدرة، خيل الجهن يعني سوداء، شدة القدرة أطلق عليها الثواب. فيقول لهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي بخلاف تأويل أهل التأويل، لأن الحرف إنما يختار لمعناه المخرج للتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. يعني لا تلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير، إذا لم يمكن فهمه فهما مستقيما إلا بالقرار بتقديم والتأخير. لكن لو هناك بدون تكلم في موضوع التقديم والتأخير فأما وله بوجه التأخير لطلب الاحتيال بمعناه التقديم والتأخير. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فنجعلك قارئا لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ، سنقرئك يعني نبعك تحفظ بدون جهد بدون موازعة. أي واحد منا إذا أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن الذي يوحى إليه سوف يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ ثقته فلا ينساه صلى الله عليه وسلم. فمعنى سنقرئك يعني سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه، وهذه آية من آيات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي فالقراءة كيف يقرأ الإنسان؟ يقرأ عن طريق معرفة قراءة الكتاب بهمزة في الكتاب فيقرأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يكون قارئا؟ فنصيب فنجعله كقارئ. هل بل يتعلم قراءة الكتابة؟ لا، بدون سبب هو سبب، وإنما هو هبة من الله عز وجل. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طيره قارئا بمعنى أنه ألهمه القراءة فلا ينسى ما يقرأه. والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنسى. قال الزمخشري: بشره الله بعطاء آية بينة، ولأن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فيحفظه ولا ينساه صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي: هذه آية تدل على المعجزة من وجهين. أحدهما إنه كان رجلا أميا حفظه لهذا الكتاب المطول عن غير دراسة ولا تكراه ولا كتبه، خارق للعادة فيكون معجزا. وثاني هنا إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، فنخرج فلا تنسى، مع أن هذه السورة من أوائل سورة العذاب في مكة، ومع ذلك فيها إحضار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة فيقع في المستقبل. فنخرج فلا تنسى لم يحي لسه، كان عنده سور كثيرة جدا، معظم القرآن نزل معجزا، وهذه من أوائل سورة في مكة. فهذا إخبار عن شيء قبل أن يقع، وشيء عجيب غريب كما يعني بينا، وقد وقع بالفعل، فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى في نفس نفس شغال القرآن إذا كانت ثانية نقول إيه؟ فلا تنسى، يبقى يجب أن حذف الياء أو الألف نعم. واضح. فالجواب في هذه الحالة عند من يقولون إنها باهية فلا تنسى، الألف لي إطلاق في الفاصلة، في الفاصلة يريد أن يتسبق هذه الألف للإطلاق، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأضلون السبيل، فأضلون السبيل. والمعنى لا تغفل، لا تغفل قراءته وتكريره فتنسى، تنقرئ فلا تنسى، يعني إياك وأسباب النسيان وعدم التكرار والمراجعة. فالنهي عنه مجاز عن ترك أسبابه الاختيارية. قال الرازي: والقول المذكور إن هذا خبر ليس بنفس، القول المذكور إن هذا إيه؟ خبر، خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه سيكره وأنه لا ينسى. كما هنا على هذا القول إيه؟ لا نسيا، لا تنسى. كقول قلب يكون، والمعنى سنقرئك إلى أن تطوى بحيث لا تنسى وتأمن النسيان، كقولك: فأكتوك فلا تعرى، أي فتأمن العري. كذلك سنقرئك فلا تنسى، يعني فتأمن النسيان. قال الرازي: واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول، لأن ذلك القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية. القول الثاني وهو أن لا نافية فلا تنسى، نهي عن النسيان، والنهي مجاز عن ترك الأسباب الاختيارية، يلزم هذا القول لا يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية، منها أن النسيان لا يخبر عليه إلا الله تعالى، فلا يصح ورود الأمر والنهي به، فلا بد أن يحمل ذلك على المغامرة عن الأشياء التي تنافي النسيان، مثل الدراسة وكثرة التذكر، وكل ذلك عذور عن ظاهر المحظوظ. ومنها أن نجعل الألف لذيذة للفاصلة، وهذا أيضا خلاف الأصل. ومنها أن إذا جعلناه خبرا سنقرئك فلا تنسى، إذا كانت خبرا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأن أجعلك بحيث لا تنساه. أما إذا جعلناه نهيا كان معناه إن الله أمره أن يواظب على الأسباب المانعة من النسيان، وهي الدراسة والقراءة. وهذا ليس في البشارة وتعظيم حاله مثل الأول، مثل الأول الذي هو الخبر يعني. ولأنه على خلاف قوله تعالى لا تحدث به لسانك لتعجل به، لا تحدث به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع عظيم وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني اتبع قراءتك، قل إن علينا بيانه، قل إن علينا أن تقرأه. إن علينا جمعه وقرآنه، قالت ربك إيه جمعه لك في صدرك وتقرأه، جمعه لك في صدرك وتقرأه. وفي هذا الضمان من الله سبحانه وتعالى أنه لا ينسى شيئا، وأن الله فهذا نهي عن أن يحرك لسانه خلف جبريل خشية أن ينسى هذا الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به اطمئن، إن علينا جمعه وقرآنه فسنجمعه لك في صدرك. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك الملك جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه وأنصت لقراءته، لأن القرآن معناها القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي أنصت، ولا تحرك لسانك أن كان يحرك خشية إيه أن ينسى. كل نواحي الإنجليزي جملة من الآيات يرددها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى النساء، فأتى هذا الضمان والتعليم من النساء. فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك من جبريل عليه السلام، فاستمع قرآنه يعني إيه؟ استمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا هو يعلم الجهر وما يخفى. هذا استثناء المقرر من عام المتاعين، أي لا تنسى مما تقرأ شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنسى مما تقتضيه الجبلة البشرية أحيانا. قال الزجاج إلا ما شاء الله أن ينسى، فإنه إلا ما شاء الله أن ينسى عنده ينسى. ثم يتذكر بعد ذلك ولا ينسى نسيانا كليا دائما، فذلك لانه ما بالجبينه لا يتغير والا لكان الانسان يعني عالما اخر. وقد روى البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلانا وقد انكرني كذا وكذا ايه كنت اسقطتهن ويروى كنت انسيتهن. هذا الإنسان عارض البشري، لكن ليس الإنسان الذي يترتب عليه عدم التذكر فقط، وإنما هذا يكون عارضا إيه؟ قارئا، إنما ليس في الصلاة مثلا آية أو مخولة لذلك. فهذا هو المقصود بقوله إلا ما شاء الله، الإنسان عارض كثير جدا الذي فرعان ما يلوم بالتذكر من الجديد. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وهذا رواه الشيخان علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقيل يعني إنما شاء الله من استعمال الكلمة في معنى النفس، قيل إن هذا إنما شاء الله ده من استعمال الكلمة في إيه؟ في معنى النفس. أنت قيل مثلا قبل أن يكون سلف وأنت تريد يعني أنه لا يكون أحد هذا الكلام، أو كما يقول الرجل لصاحبه أنت تهدي فيما أملك إلا فيما شاء الله، ولا يقصد استثناء شيء. وقال الفراء فيما نقله الرازي إنه تعالى ما شاء أن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لقدر عليه، كما قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ونحن نقرأ لأنه تعالى ما شاء ذلك. هل شاء الله أن يذهب معه إليك؟ هذا لمجرد بيان قدرة الله تعالى على ذلك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. كذلك يقول هنا سنسيرك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للتذكير بأن الله قادم على أن ينسيك لينسيك إياه. واضح؟ ذلك علة الاستثناء هنا، هذا علم العبارة. قال الرضي للفراء إنه تعالى ما شاء يعني لم يشأ، ما شاء هنا لم يشأ من تعالى ما أن ينفي محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إلا أن المقصود من مثل هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير نافيا فحضر عليه أن قال ولا أن يسئل أمام نبات الذي أوحينا إليه. ثم إن حقا بأنه تعالى ما شاء ذلك. وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعني يعلم ما يجهر به عباده وما يخفيه من الأقوال والأفعال. وهو تعليل لقوله تعالى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تعليل لقوله فنقرئك مبين لحكمته. وهو سبق علمه تعالى بحاجة البشر إلى إقرائه الوحي وإخراجه به من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفى. كيف يكون هذا تعليلا لقوله فنقرئك؟ فنقرئك يعني إيه؟ لأنه يعلم الجهر ويخفى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي أن البشر محتاجون إلى إقرائه الوحي، لأن هذه الوصلة الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول عليه الصلاة كل اللي هو يعني ركنها الرسول هو الإيه؟ الوحي، يعني النبي هو من يوحى إليه، فهو الرسول يوحى إليه، هذا هو الذي كل ما نعرضه لقبل المرء يوحى إليه، فالنبوة الله هي الوحي. فهذا الوحي لو قلنا احتمال تكون خلل في نفسه الى البشر خاصه في حق هذا الدين الخاطئ او هذه الاصل الانسان الخاطئ او السريع الخاطئ. تخيل ما الذي يمكن خلل ان يحكم في البشر وهم بحاجه الى الوحي اشد يعني من حاجته الى الزاد والهوى والطعام. فلذلك قال الله تعالى يعني او يذهب الى هذه الايه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى. فمما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى شدة أو نتيجة حاجة البشرية إلى أن يضمن إلى الدين حفظ هذا القرآن. هذا الضمان بأنه يحفظ القرآن بشكل لا ينساه أبدا ويجعله قارئا بقدرته لا بأسباب كثيرة كالتكرار والمذاكرة، وإنما هي بقوة بتوجيه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعله قارئا. فيوم هذا الضمان تخيل كيف كان يتخبط البشرية إذا حضن في القرآن الكريم كما أنزل كيف كان يتوفر القرآن. هذا أول تأمين للقرآن أن القرآن حفظ مني في البيء منه فنقرئك فلا تنسى. إنه من أعلم الظهر ورحمة لي تعليم ليه؟ لسنقرئك حتى يحفظ القرآن، لأن الله يعلم السر أكثر مما يعلمه شدة حاجة البشر إلى هذا القرآن أن تبلغه بالله فلا أنزل الله إليك وليحكم به من الظلمات إلى النور. ثم أشار إلى أن هذا المقرأ أن يوحى به للعمل ليس فيه حرج ولا عذر، إنه يعلم الجهر وما يخفى وليكفيك للمقرأ وليكفيك للمقرأ. فهذا الدين وهذا الوحي وهذا القرآن لا حرج فيه ولا عطرة فيه، إنما هو يسر وسهل وكما فالمقصود بالدين تراه هو اليسر بالصفة، المقصود هو بالطريقة باليسرى. فمعنى قوله من يسرك باليسرى أي موفقك للطريقة باليسرى أي السريعة السمحة والسهلة التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر من الزهرة. فذكر إن ساعة الذكرى، فذكر أي عباد الله تعالى عظمته، ذكر العباد وعظمة الله عز وجل وعظهم وحذرهم عقوبته. فذكر إن ساعة الذكرى أي الموعظة، إن هنا بمعنى في فالعظم الذكر، فذكر إن ساعة الذكرى يعني ايه؟ أو القول في إيه إلا بمعنى إيه؟ فذكر إذ نفعت الذكرى كقوله تعالى فهو ذكر بأن ذكر قصة مين نعم فتغلى عنهم أبهمت المليم ولكن فإن ذكر قصة مين نعم هذا قول من الأقوال قول طيب إن شاء الله فذكر إن نفعت الذكرى إن بمعنى إن نفعت الذكرى كقوله تعالى وأنت منها علونا إن كنتم مؤمنين وأنتم علامة التفسير إن كنتم مؤمنين يعني حيث كنتم مؤمنين أو لأنكم مؤمنين أو أن إذ بمعنى قد بمعنى قد على ما قال ابنه بمعنى ما قاله ابنه قال ويلي فذكر إن نفع بذكرى فذكر قد نفع بذكرى يؤذنه قوله تعالى ومسجد فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقيل إن هنا صرفية فذكر إن نفع الذكرى والمعنى رم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم تسجيلا بالطبع على قلوبهم فذكر إن نفع الذكرى يعني مع انه مطالب بالبلاغ والبيان لكن لم يهد الله سبحانه وتعالى الا للجاهل لان الله سبحانه وتعالى قال ما على الرسول الا البلاغ اما هدايه القلوب يعني هدايه القلوب فلا يهدها الى الله سبحانه وتعالى اما انت فعليك هدايه البيان والبلاغ ولا يسلك الله انقياد القلوب لهذا الحق فيكتب ان تعب الذكرى قيل انما توصيه ومعناها غم المذكرين واستبعاد تنفيذ الذكرى فيهم تسجيلا بالقدر على قلوبهم كما تقول الله عن عيد المكاتين ان سمعوا به عيد المكاتين ان سمعوا به قاصدا بهذا الخلق استبعاد ذلك وانه لم يكن فركب ان نفعت الذكرى يمكن أن تفهم في قول الآية الأخرى وهي في سورة الزاريات ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيفهم هذه في ضوء بمعنى تذكر إن نفع الذكرى يعني إذا كان الذكرى نفعت فيجب عليك أن تنفع مفهومها إن لم تنفع فلا يجب ذلك ثم بين لنا الذي ينتفع بالذكرى أنه إيمان ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين أما الكافرون المعرضون فإنه يجب إضمارهم بالحق سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا به لكن يجب أن تبلغهم رسالتهم الحق من يخشى تذكر أي فيقبل التذكرة وينتفع بها من يخشى أي من يخاف العقابة على الدخول والعلاج بعد ظهور الكريم فيتذكر من يخشى يعني فيقبل التذكره وينتفع بها من يخشى عقاب الله على الدخول والعناد بعد ظهور الدليل فتامل هنا قلنا فيتذكر من يخشى وخذ كل الايه المفعول فيتذكر يعني يقبل التذكره ثم قال ويتجنبها الاشقى يعني يتجنب التذكره الاشقى الذي يصلى نارا كبرى اي العظمى الما وعذابا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا و يعني والمقصود بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا اي لا يهلك فيبتلح ولا يحيا حياه تنفعه قيل ان العرب كانت إذا وصفت الرجل بوقوعه في شدة شديدة قالوا لا هو حي ولا ميت لا هو حي ولا ميت فجاء على مألوفه في كلامهم قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وثم هنا للتفاوت الرتبي للتفاوت الرتبي الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا يعني مجرد دخول النار والعياذ بالله يعني هذا وسبيله النار هذا على هذا السبيل. فهذه الردة الأهم يصل النار الكبرى نار كبرى يعني نأتي خلف نواه على ذلك. ليس هذا الحد لكن هو أعظم رد أعظم وأشد وهو أن هذا عذاب خالد دائم لا ينقطع أبدا. فقوله تعالى ثم هنا بالتفاوت الرتبي إشارة إلى أن خلوده أفضل من دخوله النار وسجده. يعني في الحقيقة القلوب لو فقعت هذا المعنى الخطير لذهلت وذهلت وتحيرت ويعني شابت الرؤوس إذا تأملنا هذا المعنى. يعني احنا الآن لأننا في الدنيا نتخيل كده من يستطيع أن يدخل النار أو يرى حتى دون أن يبدأ يده مثلا داخل النار أو وجهه لمدة مثلا يعني جزء من التاريخ نقول يعني ساعة يوم ثاني أو يومين ينزل إلى التالين لن يستطيع أن يقترب من النار ويدخل فيها جزءا من الثانية أو ثانية أو دقيقة لن يتحمل ذلك. لا يستطيع فعذاب النار والعياذ بالله إذا تأملنا أنه عذاب خالد الحقيقة موضوع في غاية الجد في غاية الخطورة. الموضوع مش كلام بالتخويف بحقيقة وهذا مقتضى وقصة الحكمة العدل من الله سبحانه وتعالى أن فعلا هناك أن بعض الناس من أحد الزنادقة يؤولون آيات القرآن تأويلا عجيبا جدا. الموضوع عذاب النار في حاجات نفسية يعني مش مفيش نظر حق وحقيقي يسير ربنا لشروطنا تخييم دي نوع بس من التخييم فقط لا دي حقيقة. النار حقيقة بمعنى أن العذاب الذي يكون في النار وأنه خالد لا موت في الحل إطلاقا لا في النار يموت فيها ولا يحيى. هذا هو فعلا يعني أشد من النار نفسها. لأن ممكن واحد يدخل النار ويحترق فيها ويموت انتهى يتعدي شوية حتى كان عذابا شديدا وينتهي الأمر له نهاية. لكن كان ليس له نهاية إلا الموضوع خطير فويل الكافر والعياذ بالله لم يدخل بالله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع خطير جدا. أعطاه الله العقل أرسل الأنبياء أنزل الكتب المسلمين الصحابة اللي هم جاهدوا وفتح البلاد وضحوا بالدماء والأموال والأولاد والأنفس وكل هذا وهذا الراحة. علماء سهلوا لتحقيق العلم وتفسيره ورده وتعليمه وتنقلوه جيلا عن جيل لماذا كي تقوم الحجة حقق أنه موجود في الكرة الأرضية لا تخلو الأرض أبدا من حجة الناس. الحجة قائمة القرآن موجود. هل أي واحد سافر على ظهر الأرض ممن سمع عن دين الإسلام إذا أراد أن يبحث ويفسر حتى يصل إلى دين الحق هل هناك ثلاثة فتقيله موجود متاح؟ كل من أراد الحق بإخلاص فإن الحق متاح وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولكنهم يعني يعرضون وليس فحسب يعرضون لكنهم أيضا عن سبيل الله يصدون ويعني يريدون إعطاء أمر الله سبحانه وتعالى في أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم أموره ولو كره الكافرون. كما قلنا من قبل إن الكافر نوى عن سبق إقرار وتعمد أنه ما دام حيا فسوف يكفر بالله إلى الأبد. لو عاش إلى الأبد ينوي أن يكفر بالله عز وجل فلذلك كان الجزاء من جنس العمل فأوقف من خروج في النار إلى الأبد. كذلك المؤمن أطاع الله وهو لا يدري متى يموت أطاع الله على المصبر على البلاء وهو لا يدري متى ينتهي فلا يدري متى عمره ينتهي فمع ذلك يعني هو يطيع الله وينوي طاعته إلى الأبد الطاعة مؤقتة أو مؤجلة لأجل ولذلك يجئ برعيم الجنة إلى الأبد بلا انقطاع وبلا نهاية. فتخيلوا يعني مدى الخطارة في القرن الذي يكون فيه أولئك هم الخاسرون إلا الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وإليهم يوم القيامة. دي مش موضوع بسيط بغض النظر عن أن نار الآخرة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماك. معنى البين الشاسع بين هذه وتلك واضح إلا أنها أيضا خالدة فيها خلود بلا نهاية. كم يتمنى الكافر حينئذ أن يرجع إلى الدنيا ويكون مثلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مثلا فإذا الحقيقة هذه الآية إذا توقفنا عندها تخيل أنت المعروض جهنم بكل أنواعه ومهما حاول يعني كان أن نعيم الجنة. يقول الله تعالى فيه أعجبت فيها الجنة لعبادي الصالحين لا نعيم ضعف ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بحث. كذلك أيضا عذاب النار مهما حاولت أن تتخيله هو أفضل جنة تتخيل والعياذ بالله. فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمة خالدين فيها وقول قوله تعالى خالدين فيها أبدا عليهم نار مؤخرة مؤخرة تغلق عليهم ولا تفتح لا تفتح أحد أبدا الغروب منه. أعظم أمنية للكافر الذي يعد في النار والعياذ بالله أن يموت يتمنى الموت أعظم أمنية أن يموت ولا يمكن هذا أن يموت لماذا؟ أن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحكم لما ماضي يوم الجهد بدل الناس الجنود ما يراها فيها ليس العيات. فهذا أيضا من حياة الناس سبحانه وتعالى أن هذا الإله أجزاء علمية أن الجلد هو مكان الأحسان كلما ماضي يوم الجهد بدل الناس الجنود ما يراها فيها ليس العيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الناس من أهوالها. فإذا هنا كلمة ثم حرفين أو يتلبس أحد ثم لكن وراءها معنى لغاية الخطورة. إيه هو المعنى ده؟ يقول تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب التاسعه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كأن الله سبحانه وتعالى ليس هذا الحد هناك وهو أفظع وأخطر من ذلك. تفرق الرسلي بين تلبيس النار وبين ما هو أشقى وهو الإيه؟ الخلود الدائم الى نهايه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد اصلح من تزكى اي فاز وظفر من تطهر من زلف السلك والمعاصي وعمل بما امره به الله سبحانه وتعالى. قد اصلح من تزكى واعلى تزكيه تزكيه النفس والتوحيد. وايضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ان من زكى نفسه ان تزكيه النفس انها ايه؟ أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى. وجوز ان يحمل تزكى على انفاء الزكاه. بعض المسلمين قالوا قد افلح من تزكى يعني من اتى الزكاه. قالوا يعني يدل على ذلك انه تاثرها بذكر الايه؟ الصلاه. ويعني الصلاه اخت الزكاه في القران الكريم واقيم الصلاه وهذه الزكاه. واضح؟ فذكروا قوله قد أفلح من تزكى يعني آتى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى يعني أقام الصلاة. وقالوا إن إنه عهد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاة والزكاة في عدة آيات من القرآن الكريم أنها أختها في كلام الله تبارك وتعالى فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا معنى لأن هنا الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه بأن المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعهود في القرآن ارتباط الإيه؟ الزكاة والصلاة الصلاة بالزكاة. لكن أيضا من المعهود في القرآن أن الصلاة تأتي قبل تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يجور على هذا القول. صحيح هي المعهودة لكن هنا اتت الايه يعني الاول قد اصبح من تزكى ولكن اصبر به فصلى هذا يخالف المعروف في القران من ذكر الايه الصلاه قبل الزكاه. هذا مما يدعي الى هذا التفكير وان تزكى على المعنى الذي يعني ذكرناه اولا. واريد انه لا ضير في مخالفه العاده. ماذا يجب ان تاتي الزكاه مقدمه اخيرا قبل الصلاه؟ وأجيب لأنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن الجارية تقديمها إلى ذكر ربها. العادة الجارية أو المعروضة في القرآن الكريم يعني أن الصلاة في تقدم إلى ذكرة بالإذن خاصة بالإذن وآخير الصلاة وآخر الزكاة كإنتاب وأقام الصلاة وآخر الزكاة وكان يعمر أنه بالصلاة والزكاة لأنها ذكرة بالإذن. أما إذا ذكرت بفعل مأخوذ منها فلا كقول تعالى فلا صدق ولا صلى فهنا أتت الصدقة أولا فلا صدق ولا صلى طبعا برضو على أساس أن يصدق هنا بهذا المعنى يصدق هنا الأقرب ما هي مستثبت من قبل التكليف لأن قوله تعالى وذلك ولكن كذب وتولى في مقابل التكليف والأول أظهر التفسير أول أظهر لأنه لا يتعارض مع هذا بل يكمله فالأول أظهر يا عم قد أفلح من تزكى يعني فاز وتطهر وظهر من تطهر من دنس الشرك والمعاصي وعمل بما أمر به الله به فقمة التفسير هي التوحيد لذلك من ليس في قلبه التصديق بلا إله إلا الله فإن قلبه إيه؟ نجس نجس المراحيض والمجالس والخنازير هذه أطهر منه قلب الذي ليس فيه لا إله إلا الله قلب النجس يعني هذا الذي قال الله تعالى إن المشركين نجس إن المشركون نجس طبعا ليس نجس المشركين نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية نجاسة في قلوبهم والعياذ بالله فأولى الزكاة على الإطلاق هي تصديق القلب بلا إله إلا الله من درجة الشرك والمخالفة فالتزكية هنا عامة بالتوحيد والطاعات واجتناب الشرك والمخالفة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى حيث ذكر جلال ربه وعظمته فقطع وأسقط وقام بما له وعليه إذا الأول أظهر لأنه أكمل وأعم وأكثر فائدة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا إبراز عن مقدر ينساق إليه كلام كأنه في رئيس رضيان ما يؤدي إلى الفلاح لا تفعلون ذلك يعني أنا أخبره قد أفلح من تزكى خلاص ولك رسم ربه فصلى مع أن هذا هو الذي يفلح لكن أنتم لا تفعلون ذلك لا تفعلون ذلك يعني لا تذكرون أنفسكم ولا يعني تذكرون لكم ربكم ما تصلون بل تؤثرون للنجاة العاجلة بل تؤثرون للنجاة العاجلة الجامعة فتفعلون لتحصيلها والخطاب إما من كفر فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا ونسب الإيمان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها أو الخطاب للكل للمؤمن والكافر فالمراد بإيثارها ما هو أهم مما ذكر وما لا يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيح ذلك الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ بل تؤثرون الحياة الدنيا لكل الناس أجل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والالتفات عن الأول بسبيل التوبيخ الالتفات على القول الأول قد أفلح من تزكى قالت رب ورسوله فصلى عندهم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الحياة الدنيا فهنا مرتبين الكلام في أول سياق الإيه؟ الغيبة ثم التفت إلى الخطاب بل تؤثرون الحياة الدنيا في توظيف الكاي تنزيل التوظيف عليه فوجد أولا لأنه لا يفعل لا الزكاة ولا التنزيل ولا الصلاة بل يؤثر الحياة الدنيا فعلى القول الأول الالتفات لتسديد التوبيخ وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتسديد العتاب في حق المسلمين على القول الثاني بل تؤثرون الحياة الدنيا يعني الكفار معروف أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الإخلاص والمؤمنون لا يليق بهم أن يتكلموا بهم في ذلك وهم يستحقون أيضا على العتاب لهذا جاءت الالتفات وقرئ يؤثرون الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا وعلى هذا فلا انتهاء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى في التفسير دول إذا في الآخرة والآخرة كلمة الآخرة دايما نقدم قبلها ايه؟ زي كلمة النهر بنقدم النهر ايه؟ أنهار بدون أنهار تدري من تحتها الأنهار لأنها طبعا احنا بعدنا عن الجمالية قد تشخص الأشياء دي كويس الأنهار بنفكرها ايه؟ تدري من تحتها الأنهار ما هو النهر؟ لا لأن النهر ماء طب النهر ما يحفظ للفاتحة الأخدود ده اللي يجي يجيب هو رزق النهر المجرى النهر نفسه اللي يصبح الأخدود أو الحق المشهور ده هو ده النهر فلما كبر استعمال هذه الكائنة فغالبا ما لا يكونون ماء النهر وإنما يكونون ثالث دين النهر لكن على معنى أصل كلمة النهر ترد إيه ترد من النهر لا لكن هي الأصل فيها أنها ثالثة من ماء النهر لكن شاء استعمالها بدون ذكر المضاف كذلك هنا الآخرة دايما قدر أبنها إيه؟ الدار الآخرة الدار الآخرة وصول فيها في قوله تعالى ودار الآخرة بخير واضح الآخرة دايما المتفق لأنها ثقة ثقة لإيه؟ للدار التي هي الآخرة للدار الآخرة والآخرة خير وأبقى أي أفضل يخلو فيها عما يكذب وأبقى أجوم من هذا من كرام عيدها فمن عين لا ينقطع لا ينقطع بل هو دائم والأساس خير وأبقى والمؤمنون في الحقيقة نحن يعني المسلمون هذا هو مفتاح يعني صلاح الحرمين لنا إذا الدنيا إذا لم ينخدع بمن يعني يبينون لنا الدنيا من شاطين انت وزيني من حولين حتى يبينون احيانا ضد الاسلام الموضوع كله ايه ان احنا عايزين طبعا المحضر والحضاره والمباني والمعمائر والمصحف الحال والمكاتب والخبره ده ظهور قوي في الاسلام في الخيالين وعلى خيال الاشياء يعني طبعا هو غني الزين احسن من الاسلام الجوزي اللي كان الله اعلم يعني كانت تبدل في ايه لكن هي في تروح في حاجه ولكن أليس هذا هو الذي في آية بهذا الكلام في هذه السنة على بعض القوم هي إيه؟ قول الله تعالى أتدرون بكل ريع آية تعبثون هذا هو العبد فإذا لم يكن فيك النسيج فهو محرمة لكن تبيع الأموال بالذات الطعام والكوب ثم تباع الأموال في هذه الأشياء ما يجب التعامل بينهم هذا الجد ما يدعوه في المواقف الوعدين يعني تكذيب نعمة الله على كل منظر يكون جميل والخبرة وكذا فموضوع هذه الدنيا ليست وطنا هذه هي مشكلة المسلمين يعني حب الدنيا وطن عظيمة الله فحب الدنيا أن يستغل عمرها وزينها يحب البقاء فيها كيف أن يحب الانتقال من الأعمار إلى الحرام وهو الدنيا والآخرة أخبرتان إذا أرضيت إحداهما أخبرت الأخرى لكن تلعب على حبلين من الحكيم يتوب الدنيا علم الاخره لذلك تبقى دائما ينبهون الى هذا المعنى وهو الالتفات الى الاخره وتعميم الاخره وعدم الانخداع بذخرف الدنيا الدنيا فتنه والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه حضره وان الله عز وجل يستخدمكم فيها فينظر كيف تعملون فتنه الدنيا وفتنه النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء الدنيا حلوة الخضرة يعني سهل أن تخدع وتسحر الباب يعني الناس فينبغي الحذر الزائد من هذا الأمر والصبر على المساقة في الدنيا وعلى بلاد الدنيا هو أن احنا لما نجلس نعمل إيه يجبرفون يعني من فاق نحن نفرح في الحاجات دي إيه في مثل ما في مثلها واضح تنزيل الدنيا أو المنازع إن مثل الحياة الدنيا كمائي أنزل الله من السماء فاختنق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بحروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا تبعا لها حصيدا كأن لم تغن معا. كنت دائما أقرأ هذه الآية وأنا أنظر في الأطف إلى مصحف حفي المدينة في يورك وهم يعني في غاية الفخر بالمعمار ومصحف السحاب وهذه المسرح الضخمة. فتوكل هذه الآية حتى إذا أخذ الأرض مصروفها وزينها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا صنع الله حفيظا تألم صغنا في الأمر. فالكلمة أو الحكمة القائلة إن حب الدنيا رأس كل خطيئة إذا تتحق تسجد تعمل من حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. فما يقع الإنسان في خطيئة هي من أجل الدنيا الذي يترك لأجل من الدنيا الذي يعني يرتكب الفواحش أن هذه شهوات الدنيا الذي يرتكب الذي يفعل كذا أو كذا هذا كله راجع إلى حب الدنيا. كذا أولى حب الدنيا وكراهية الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن ينخدع بما ينخدع به الآخرون. الإنسان الذي يعظم الذي يعمر الدنيا يعمر الدنيا لا يخدمها واضح. فالواحد الحديث الأثر الإلهي يعني معنى الحديث هي الدنيا يعني اخدمي من خدمني معناها أتعلم لديه من خدمته. فذلك الإنسان يعني يكب ويدرح في الدنيا ولا يأتي إلا ما قدر له. والسعي الحديث وراء الدنيا لن يغير الفعل مما كتب الله سبحانه وتعالى. أما الرزق فلا يجوز ويحرز خريف ولا يرده كراهية الكافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم عن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من من يرد رزق كما يهرب من الموت لأدركه رزق كما يجيء أجله. فأي المسلم أخذ بالرزق لذلك المسلم فالإنسان لا يجزع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأزمنوا في الطلب يعني أزمنوا عليه في طلب الدنيا. يقول ربنا قال إيه خمسوا في بركاتهم في نفسي لكن في بركاته قال تدفعوا إلى ذكر الله وسارعوا سافروا إلى الله إن كانوا يسارعون في الحرمة وفي ذلك فليتنافس ابن ثلاثتين فلسان في الدنيا يهيئ عليه وكبر يجرح في الدنيا ولا يأتي إلا ما قدر له. ينتهي الحديث وراء الدنيا لن يغير فعل مما كتب الله سبحانه وتعالى. أما الرزق لا يجب حرص الحريص ولا يرده كراهية الكافر. فيعطى الإنسان رزقه رغم أن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أن ابن آدم يهرب من الموت يهرب من الرزق كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فأي المسلم أقصد أن هو رزق ذلك المسلم فالإنسان لا يزرع. ولذلك قال النبي عليه السلام اتقوا الله وأزمنوا في الطلب يعني يهونوا عليه في الطلب الدنيا. وقال ربنا قال إيه فانتوا في ملكنا إنت نفس لكن في الأخوة قال أسعوا إلى ذكر الله وسارعوا سلموا إلى الله الإنسان كانوا يسارعون في الخيرات. وفي ذلك فليتنافس ابن ثلاثتين فالإنسان في الدنيا يهون عليه ولا يعني يكون يعني هؤلاء الكفار الزواج الذين لا هم لهم الا الدنيا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله يبدو لكل ذا عظيم جواب فخاب في الاسواق جيت في الليل انا ابن النهار جيت في الليل يذكر القاء لا يذكر الله سبحانه وتعالى حمار بالنهار حمار بالنهار. وفي شعوب كاملا انطلق لها هذا الوقت يعني اشد الانطلاق الذي غني طبعا قلت الخبره يعني غني بيعملوا مظاهرات عشان يحكون على وجه الاجازات يعني بقول في الاجازات لبكره في الاجازات الخبرات في ناس سعيده جدا ان في اجازه بكره خدت الخبرات واضح. فاليابانيين يعني لا يمسكون ابدا البعد عن العالم والعالم اللي هي حتى في حياتهم غرفه النوم بتاعته عباره عن مكان على قد القلب زي ما هو بينام فيه علب زي علب الكبريت وخيارات فيها هذه حياته او ساعات بيناموا في عمل. وحدث احد الاخوه من رجال الاعمال يعني ان كان في واحد ياباني بيقتل التمريض بنقل لسبب معين ثم يعود الى القدر. فاتى يوم الخميس مثلا بالليل وكل جمعه اجازه ما تقف اليمن عن العمل فرد خلى السواء يرجع ثاني دي حد الخمراء والمساك الكم ورجع عن الجنرات بإذن الله جاي ما يوجد البعد عنها. هناك لما كان السبب على الجماعة اليمنيين رسم كده فلما رسم كده فهي يقول انت عمين جاي جاني فرد عليها ايضا ربنا قالوا انتوا عمين مثل الصرافين يعني شهدوا من الكلام ان هذا الوقت وقت الخمالي حمار بالنسبة للليل حمار بالنهار يعمل يعني كالنهار بالنهار من المساق التي يجبها في السعر على وراء الدنيا. والآخرة خيرون أبقاء فالعاقل الذي يسمع عن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنة تتحقق التحقق والنظر والتبديل والانتباه والبذل من قاطع ابلد ومن ابلد بلغ المنزل الا ان سمعة الله غالية الا ان سمعة الله الجنة. رسول السعيد ايها اللائم ادعني لست اؤذي من ملاهي انني اطلب ملكا ليله صعب الحرام الى اخر الساعة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. لا علاقة الآخرة خير وأبقى الإعراب على بعض الجسد والآخرة خير وأبقى أحسن خير الدنيا والآخرة خير وأبقى على الدنيا القبر حيث الدنيا والدنيا القبر في محل الله خير خير من إيه بقى من تؤثرين تؤثرين لم تؤثروا حال الدنيا في حال إن إيه الآخرة خيرين ألقاء خير أن أفضل بخلوصها عما يكذب وأبقى أجود مع عدم الكرام نعيدها والجنة حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوجيه والعتاب مؤكدة للتوجيه والعتاب. وقال الله تبارك وتعالى لخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والاخره خير لك من الاولى يعني الدار الاخره خير من الدار الاولى التي هي الدنيا التي اقرب يعني الى ان تؤتي من حياه الدنيا والاخره خير وابقى خير وابقى مع انها افضل لكنها ايضا دائمه واهلها بخمس دون فيها لا يموتون ولا ينقضون فلم يؤتت حياه الدنيا يكونها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق الا لينزه على العين الاكبر كان ان الالم يقتدره ثلاثه على الالم الاكبر يعني والدليل على ذلك قوله تعالى في الوقت نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقيم تذكره النار في الدنيا جعلناها تذكره بحيث اذا رايتموها تذكرت النار الاكبر فتعوذتم بالله منها. كذلك نعيم الدنيا نعيم الدنيا لا يوجد في الدنيا ابدا نعيم بغير تمرير لا يوجد نعيم على الاطلاق بغير تمرير لا بد اي نوع من النعيم في الدنيا لا بد ان يكون تمرير بصوره او باخرى اما التمرير الذي يعني يلقاه الانسان في سبيل الحصول عليه او تمرير في محاوله استبقائه او تمرير في تناوله في المطاعم والاسئله لمد الثمرة مثلا لابد يسميه بتكسرها او يصير منها الجبنة بالجلاء يحتاجون انك تستأثرها لان دي كلها تنبيه ان ايه؟ ان لا يعني انت دي ليس المقصود منها ان تتمتع بالجبنة المقصود ان تنبيهك الى نعيم الجنة الذي لا ينقطع لا ينقطع وتسيبها الاكبار والالام والمضبوطات وما اكثرها فلذلك العقل يؤثر الاخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الأخرة وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى للذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي للمؤمن يؤمن بالأخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينساق مع من ينساق في تعظيم الدنيا اللي كل شوية يصير تنجيم الحضارة كم يحرر على العمارة وكذا ويبحرون جنوب المباني والعمارات وهذه الأشياء. وعرض هنا في هذا السياق يعني مدرسا في بعض البلاد الإسلامية أتى وفد الغريب ليزور هذه البلاد، فالمهم شاء الله أن يدخل الجبال المدرسة التي احنا على بها هذا المدرس. فطه بالمدرسة تدخل فصلا في قسم هذا الأخ الفاضل، فالأخ أخذ يعني يشرح له يعني الإسلام وكيفية الصلاة إلى آخره. فيعني سألوا بعض الناس يعني لماذا تفعل هذا؟ قال لأن أنا تجيب الإجازة بالصلاة ضرورة هذه عندنا عبارات وعندنا المزايد وعندنا جماهير وكذلك الخريجين ولا حول ولا قوة إلا بالله من مهاجم إلى الخداع. كل الكلام عن الحضارة تنزيل الحضارة يقتلون بها إيه؟ حتى اللي يتكلم على الدولة أو على الدولة من كذا أو كذا يجدك الآثار والأحجار وهذه الأشياء، هذا صرف النظر عن ظاهر الطبيعي هذه الآثار. يعني هل هذه هي دور الإسلام اللي يجب أن يكون لها النفوذ والزخرفة والألوان الجميلة والتناسق والكلام الفلاني؟ قضيتنا أعظم من ذلك بكثير. كل الكلام ده للناس الفاضية تشتغل في هذه الأشياء، لكن قضية قضية تحقيق مسؤولية لله سبحانه وتعالى في الأرض. زيد بن عمرو بن عبد الله تعالى ينسى الحضارة والكذا وكذا. يعني أنا من أسوأ المناقب الحضارة تكون هنا بشكل عملي تقول تسخير الإسلام لتسجيل الدنيا. الشاهد يعني أن هذا الرب قال لمن أنكر عليه هذا الرب قال هؤلاء لأن النبي الناس يعني يتفرجوهم على شيء إلا عندهم ما هو أفضل منه سيد النبي. فإذا رأوا مهما رأوا هيدعوها إيه؟ هيقولوا هذه جماعتنا ردت إلينا. إيه خفيف العماير والجلاله وكذا في الأشياء التي هي عندهم سيد النبي. لكن إحنا المفروض نقدم لهم ما يفتقرون إليه. ما يفتقرون إليه وهو هداية الإسلام. وطريعة الإسلام والإسلام والنبوة والرحمة وكذا. هذا هو الذي يحتاجونه منه أن نحن نحاول ما تجد في شيء لا سبيل إليه. بنفتح أي كلامنا من تاريخ عربي مش عارف يوم الكورة وإيه والمدينة كلها كبيرة أوي اللي جاوبوا تجدوا دي تاريخ الحضارة عمرو بن عيسى ما لنا ولا هذه الأشياء لا تلفنا لهذا. سؤالي هم كذا موضوع الكل يكبر ان الرياضه النافعه الرياضه التي تعود عليك انت بجلاله يجني ليه الرياضه المطلوبه في الاسلام اللي هي تفتح قد تكون صحه وتقويم وكذا وكذا. اما انك تجلس تتفرج وتقعد تشجع الفريق على الفريق وتتابع دعم البطولات هذه هي البطوله. طيب كل بطوله في فلسطين بقى يعمل لي ايه معناها الله؟ فين البطوله واخد اجازه؟ فيعني اكون نحن لا يليق بنا ان نمتلك الى كذا وهي الدين الاخر. نحن كمقابل عيد بعد الله تعالى في مصر جلالات مالك لنبني الجلائل المصر المنطقة الدولية الأوليمب إثنان الأوليمبيات والعاب الأولية والكلام الكرة والكورة ونركز على هذه التفاهات والتفاهات والإسلام كمان خليه يجي الفن كده الفن والرقص والأغاني كبر وشوف المسلمين ده احنا بنقوله بالضبط. لا احنا عايزين نقول احنا بنزعجهم احنا أفضل منهم احنا خير أمته وخلص الناس عندنا ما تحتاجين إليه. يعني أشد من الحاجات من الماء والهواء وهو هداية الإسلام للخلوص في هذه الدرجة سعادة أبدية الجنة وأيضا من سعادة يعني الدنيا. فالربعية لما سأله رسول ما جاء بكم قال الله تعالى لنصر العباد من عباد العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأسرع ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام مثل الناس الملفات الدين مثل فيها أي مسجد هذه الأشياء معنى فيها طبعا من خربات شرعية كبيرة. فغرروا هذا المزلق لأنه الآن في الساحر هذا ولي زمن الإسلام دي الحضارة. بمعنى إيه الحضارة؟ الحضارة يعني الإزدهار بتعمير الدنيا بتعمير الدنيا بالرفاهية الدينات بهذه الأشياء هذه كلها عند الله لا تعدي إذا نحر الله. فلا تنسر هذا في زحمة الحياة الدنيا وزحمة الدنيا التي هي علينا في كل وقت في كل أيام وفي كل جهة لنشغلنا بالدنيا ولا تهكر هذه الآية بل تؤتون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الذي اتفقت الأولى إن هذا الذي ذكر في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لن تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا من أول قولي قد أفلح من ذلك إلى قولي ولا ترك قولي أبقى لا تصلحك الأولى. هذا نفس الكلام ملون ومثل الصحف الأولى أي ثابت فيها معناه ثابت فيها معناه صحف إبراهيم وموسى. إن على الصحف بدل من صحف الأولى. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف الأولى كما قال الأولى في الأولى وصف ما بجد من القدم فغلب قرون الأولى القدم فأبهمها أولا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى وهو فهم القدم ثم قال صحفي بين بينها وفسرها صحفي إبراهيم ومثل هذا فيه تفخيم لفعلها وتعظيم لأمرنا.
اكتفي الليلة بهذا الحفظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.